بالله السميع العليم شروع شرطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلب لهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مسألة حسن البعثة، حيث ذكر الماتن أن البعثة حسنة لاشتمالها على فوائد، ثم عددها 9 فوائد. الفائدة الأولى كانت معاضدة العقل فيما يدل عليه واستفادة الحكم فيما لا يدل عليه. يعني إذا كان الحكم واضح عند العقل فالشرع يؤكد حكم العقل، إذا كان الحكم غير واضح عند العقل فالعقل يفيده فائدة فالشرع يفيده فائدة جديدة. الفائدة الثانية إزالة الخوف، فإن الشارع وظيفته، فإن العقل حاكم في الأصول على أصالة الحظر، فإذا ورد الشرع فحينئذ يرتفع هذا الخوف. الثالث استفادة الحسن والقبح، فباعتبار أن الإنسان كمان أنه صحيح أن نحن نؤمن بالحسن والقبح العقليان، لكن نحن لا نؤمن بأن العقل قادر على إدراك كل التفاصيل الحسن والقبح. يدرك الكليات لكن يدرك التفاصيل، مثل قلنا سابقا مثل الطب، مثل المريض يدرك بأن الدواء النافع حسن والدواء الضار غير مفيد، لكن أنه أيهم ما في أيها ديك يحتاج إلى تفاصيل لمين؟ للأطباء. أنت تعرف أن العدل حسن والظلم قبيح، أما تفاصيل ما هو الذي يجب عدلا، ما هو العدل، ما هو الظلم، من أين تدركه لوحدك؟ كثير من الأمور تحتاج إلى 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 بيان. استفادة الحسن والقبح، وبعدين قال استفادة النافع والضار، كلنا مثل الحشائش ووظيفة الحشائش ومشاكل هذه الأمور، هذه الفائدة الرابعة. الفائدة الخامسة حفظ النوع الإنساني، قلنا أنه التوقف الإنسان مدني بالطبع ويحتاج إلى اجتماع، فيحتاج إلى قانون، ووضع القانون لابد أن يكون خارجا عن البشر، وإلا لماذا أطيع هذا، أو لماذا هذا أعطي أفضلية وضع القانون دون غيره. بعد ذلك قال وتكميل أشخاص بحسب استعداداتهم المختلفة، هذا قلنا أيضا هذه الفائدة كانت هي الفائدة السادسة، أنه بكلم الأخلاق هم الناس مختلفين بالاستعدادات، بعضهم عنده استعداد متواصل، بعضهم قليل جدا، فيحتاج إلى تكميلهم، إلى إرشاد، إلى هاد، إلى معلم، إلى مرب، تعليمهم الصنائع الخفية. قلنا أن المراد صناعة خفية بعلوم الحدادة والنجارة والحراثة ونجارة. والأخلاق والسياسات قلنا أن المراد منها أنه إذا قوام المجتمع، يعني إقامة المجتمع في المدن ومشاكل هذه الأمور، كيف يتعامل الناس مع بعضهم البعض في الخارج، يعني أصول التدبير، تدبير المنزل، تدبير السياسات بيسموها هذه تدبيرات، تدبير المنزل، تدبير الحكم، تدبير الدولة، تدبير المجتمع كمجتمع، المسائل هذه سياسات بيسموها. كان الفلسفة بالزمانات تبحث عن السياسات، عن كيفية تدبير المنزل مثلا، يبحثوها بالفلسفة السابقة كانوا. والإخباء وتعليمهم الصنائع الخفية والأخلاق والسياسات، وتعليمهم والإخبار عن العقاب والثواب، فيحصل اللطف للمكلف. أيضا الإخبار بالعقاب والثواب قلنا لأن الإنسان يتوقف في طاعته للواجبات والمستحبات والارتداء عن المعاصي، إلى أن يكون هناك شو مبدأ الثواب والعقاب، وإلا كل واحد من نفسه يدري أن إذا كان مبدأ الثواب والعقاب منعدم أصلا يبطل النظام. قد ما يكون الناس متحضرين، قد ما يكون الناس بيعتبروا نفسهم جماعة متحضرين، بس يبطل النظام بيصير كلها مجموعة ما أخاف يعني. وهذا بأرقى الدول ثابتة يعني. بحاول هذه فكرة النظام الشيوعي أنه نصل إلى مرحلة أنه معاش بحاجة إلى قائد، يصير الشعب هو مجموعا هو القائد، أثبتت فشلها والحمد لله. ما بيثبت يعني بعد بعض الأحيان يحتاج إلى تفصيلات يعني للانبعاث ومشاكل هذه الأمور، مثلا التشديد على النهي عن الزنا مثلا، والمسائل هذه مثلا واحد تقول له أعاقبك على الزنا من دون بيان تفاصيل قد لا يرتدع، لأنه بعد الشهوة تكون أقوى، كل ما كانت الموارد فيه الشهوة أقوى كل ما كان يحتاج إلى الردع ماذا أن يكون أكثر قوة النواهي ومشاكل هذه الأمور. هذه الأمور التسعة اللي ذكرها كفوائد البعثة، قلنا أن الماتن رحمة الله تعالى عليه مقتنع فيها بالجملة، في الجملة لا بالجملة. يقول هناك في التلخيص المحصل: أما فوائد البعثة التي عدها فنقول ضرورة وجود الأنبياء والتكميل لتكميل الأشخاص بالعقائد الحق والأخلاق الفاضلة، والأفعال المحمودة والنافعة لهم في عاجلهم وآجلهم وتكميل النوع باجتماع مع الخير والفضيلة وتساعدهم في الأمور الدينية والسياسة الخارجين عن جدرة الخير والصلاح. يعني أنه كيف نحن ندير أمور الخارجين عنا. وباقي الوجوه التي عدها مثل عطارد، هو ذكر هناك أنه يعلمون كيف نرصد عطارد. وباقي الوجوه التي عدها فلبعضها زيادة في المنفعة وبعضهم ما لا فائدة في إراده، فأن الأنبياء لم يعلمون الطب ولا طبائع الحشائش ولا طبائع درجات الفلك ولا رصد عطارد. كان بيحب عطارد كتير، ما أدري السبب شو أنا بعد، ولا أكثر الصناعات. طبعا كل هذا بسبب أن هني جماعة شو اسمه بيعتبروا عطارد كان النفس حية، كان الكواكب الفلكية نفوس حية عند الصادق، عن الأفلاك التسعة نفوس حية ما شاء الله حول الفلاسفة. عطارد كان هو ما بعرف سموه هني شو يسموه، إيه عطارد، عطارد له علاقة بال شيء بالدرجات ومشاكل ذلك والسلوك وما أدري شو. كان يشتور أشعار إيه مع عطارد، طال ترقبي ما أدري شو، عندهم أشعار خاصة بعطارد بيحكوا معه بعطارد. نعم، عنده كذلك الشارح، عنده الشارح رحمة الله تعالى عليه الماتن عفوا بشرح الإشارات. وبعد ما قرر الفائدة الخامسة اللي هي أن الإنسان مدني بالطبع، علق عليها بيقول هكذا: ثم أعلم أن جميع ما ذكره الشيخ من أمور الشريعة والنبوة ليست مما لا يمكن أن يعيش الإنسان إلا به. ممكن يعيش الإنسان بلا شو؟ بلا نبوة. يمكن أن يعيش الإنسان بلا نبوة، إنما هي أمور لا يكمل النظام المؤدي إلى الصلاح حال العموم في المعاش والمعاد إلا بها. والإنسان يكفيه أن يعيش نوع من السياسة يحفظ اجتماعهم الضروري، وأن كان هذا النوع منوطا بتغلب أو ما يجري مجراه. يعني نحن ما ذكرناه من فوائد مش أنه بتتوقف حياة البشر عليها، لا، ممكن يعيش البشر من دون هذه الأمور. نحن عم نقول أنه الحياة الأفضل للبشر متوقفة على هذه الأمور، لأنه لا يعد ولا ممكن واحد يقهر الناس ويغلبهم ويستعبدهم كما حصل مثلا إلى فترات طويلة في كثير من المجتمعات قبل الحرية، الآن بالقرن العشرين والواحد والعشرين، قبل القرن العشرين بكل المجتمعات كانت العبودية أمر سهل جدا. يعني كان أكثر شعب متحضر عنا يمكن لك بعد شوي، ما شعوب الخارجي كله الاستعباد موجود، يعني يمكن بلاد العثمانيين أقلها استعبادا كانت من غيرها، يعني ولا بلاد الخارج أكثر استعبادا بألف مرة من هؤلاء. تصور أنت يعني دولة العثمانية على الأقل استعبادا، كان عنده الاستعباد بس مقدار، يعني ممكن مثل ذاك الاستعباد موجود في بلاد الغرب. يعني أغلبهم بالقرن العشرين لا صار في نوع من التطور وإعطاء الناس شو اسمه. شوفوا أنتوا أمتين المرأة صار لها حق أن تنتخب في بلاد الغرب مثلا، أي سنة مثلا؟ ما تصورش أنه من سنة الألف، يعني لا، 1900 و1800 هكا مثلا، في هذه السنين صار لها حق أن تنتخب عندهم، ولكن دائما تعتبر أنه ولا شيء، يعني ما لاش حق. يعني كيف نحن نقول ولاية للأب، وليس في بعض يقول ولاية للأب ما لها حق هي بالشيء، كان نفس حتى بالنكاح ما كان إلى ولاية بالشيء، يعني تجبر على النكاح كانت. وأن كان ذلك النوع منوطا بالتغلب أو ما يجري مجراه، فممكن واحد يعيش بنظام قاهر، بنظام ديكتاتوري، بنظام متسلط عليه. نحن ما نقول أن ما فيك تعيش من دون نظام، بس ما بيكونش نظام عادل، ما بيكون نظام يرفع بالناس إلى كمالاتهم المنشودة. بيقول: والدليل على ذلك تعايش سكان أطراف المعمورة بالسياسات الضرورية، كل الناس عايشين. نحن يعني يكفينا لإقامة نظام شو؟ سلطان بر أو فاجر. لا يشترط لتعيش الناس شو أن يكون هناك سلطان عادل، ولكن المجتمعات كلها فيها سلاطين، ولعله أكثرها ليس سلاطين، ليس من السلاطين العادلين نتيجة. بس هذا ما بيأثر على كلامنا، نحن في مقام بيان حسن البعث، ما في مقام بيان وجوب البعث في المقام. هذا حاصل الكلام في هذه المسألة. بعد ذلك الماتن تعرض إلى عبارة قال: وشبهة براهمتي باطلة بما تقدم. البراهمة كما قلنا أمس هم جماعة من فلاسفة الهند التابعين لشخص اسمه برهام أو براهم، ما أدري فعلا. أنا هذا الرجل كان أسس لهم أصولا وقواعد لإنكار النبوات، أنه نحن مش بحاجة لأنبياء، مش بحاجة الأنبياء بيجيبوا خطابات وشعر ومسائل، هذه ما علاقة فيهم بعد. فالأنبياء منهم جماعة شو اسمه، نحن ممكن لنا بعقولنا باستقلال بعقولنا أنه شو أن نكتفي أن إذا واحد كان عنده عقل ومشاكل هذه الأمور لا يحتاج إلى الأنبياء أبدا. يمكن لكم أن تعملوا عقولكم وأن تسترشدوا بعقولكم، وحينئذ يكون بعثة النبي عليكم لغوا، بعثة النبي عليكم لغوا، الله لا يفعله، فإذا لا أنبياء أبدا. لأنه نحن مش بحاجة لهم هؤلاء الأنبياء. وعفيك هذه استعفى الحال بغض النظر هلا. فإذا بعثة الأنبياء ماذا له؟ بس أنت فتحت علينا مواجع هسه أنت قبل الدرس على كل حال بغض النظر هلا. في الواحد بدي كرفته كم شغلة هسه بدنا. على كل حال بعثة الأنبياء تكون له باعتبار أنه ما في لسنا بحاجة إلى هؤلاء الأنبياء. ما يعني شو بستفيد منه للنبي هذا أنا؟ طالما أنه أنا كل شيء يمكن لي أن أدركه بعقلي. وقرروها أو قرروه بنحو البرهان لأن ما يأتي به النبي إما أن يكون موافقا للعقل وإما أن يكون شو مخالفا للعقل. فإن كان موافقا للعقل فبعقلي أستغني عما قاله، إن كان مخالفا للعقل فكل ما خالف العقل فهو زخرف وباطل ولم نقله. فإذا ما في عندنا فائدة من بعثة الأنبياء. إذا أتى بموافق العقل أنا عندي عقل شو ودي فيك عم بتخبرني، لأني خبر واحد يجهل. إذا أنت أتيت بما يخالف عقلي فقولك باطل. فما
حال العقل هذا رواية؟
لا هذا
القرآن.
لا هوليك عم بتكلم عندي الفلسفة. أنا شو رأيهم هنا؟ هالفلاسفة يقولون كل ما خالف العقل فهو باطل وزخرف وضرب به عرض يضال يعني. وهالمسائل بيذكروها الفلاسفة على الحال من فلاسفة الهند. فأقول حال شوفوا الدعاوي أنت من أمتين يعني تتحكي فلاسفة الهند من 3000 سنة مثلا من وقتها. شوفوا المعارضة بين الأنبياء وكذا يعني من زمان وقتها مع تعارض مع الفلاسفة مو يوم يومين يعني. مو أنه الدين والفلسفة مختلفين في وقت حادث بالي. هذا أنا بيعجبني نقلت لك بعثت لك مرة عبارة سيدة الطبائي تقول قديم قديم جديد وما زال شو. كل ما واحد إجا قال أردت أن أجمع بين الشريعة والفلسفة لم يزدد الشرخ إلا بعده. ما في بتجمع بينهما خلصنا تنعم حوزان سمى حتى صدر متقليه ومعترف هو. أنا مستغرب واقعا يعني رأيت عايش حتى أسأله يعني شو أنت رأيك. هو يقول أنه لم يزدد إلا بعده. هو نفسه ما
بعرف شو
بيعتبر. هذه النكته بدي اقولها انه واحد لو يجي لو كان حيا اساله انا كان واحد اقل شيء واحد شو يجي يقول له انت شو رايك؟ يعني انت استطعت ان تجمع ولا زدتهم بعدها كمان؟ يعني انت اللي سويته شو سوى؟ اذا انت عم بتقول من زمن شو اسمه الكندي ما ادري لوين الى ابن سينا الى صدر المتالهين كل هؤلاء كل ما حاول منهم واحد يجمع بين الدين والفلسفه تباعد. كل ما مثل المغناطيس ولا البوزيتيف كل ما تحاول تجمع شو يسووا يتنافروا. كل ما تحاول تجمع يتنافروا. يا اخي انت شو عملت؟ طيب انت جمعت ولا ما جمعت؟ السؤال هذا سؤال جيد واحد يطرحه يعني. انت شو عملت؟ ما حد يسأله. ما انا مستغرب واقعا بعض الاساتذه في اسئله بديهيه تتوجه لهم ما احد يسألهم هالسؤال كان يعني. يمكن لك شو جوابك انت؟ انت كتبت هيك عباره بهالقوه هذه عبارة فيها اعتراف عجيب غريب. فيها اعتراف بأنه صدر المتألهين لم يجمع بين الشريعة والفلسفة. اعتراف صريح. وطبعاً فيك تقول مش فلسفة. أنا بفهمش فهمنا بس هو فيه فهمش كمان فلسفة. يعني بتقول لي أنت ما عم تفهم عليهم ماشي بس الطبائي كمان ما بيفهم يعني حين إذا وصلنا بقى. بدنا نروح على الهند. بدنا نروح على الهند. هناك في الهند يمكن أن يحضروا لنا روح من الأرواح. هناك بيحضروا أرواح كثير بالهند. فيمكن لنا الذهاب. نروح أنا وياك إن شاء الله تعالى للهند. ينقل بعض القصص لطيفة. ما أدري فعلا بعض في اسمه بعض طلاب العلم ذهبوا للهند. فقال له أضمر ما في ذلك. قال له أضمر المدرس اللي اسمه يعني أضمره في بالك وأنا أحضر لك روحه. فيقول ذاك أضمرته في بالي كذا أن أروح أمير المؤمنين أو شيء. فقال هذا ما أستطيع أحضره الآن. منقولة قصة بعض الكتب مرة قرأتها ناسي وين صراحة بس قديما قرأتها يعني. قال ما أستطيع أحضر هذه الروح يبدي الروح أسهل يعني صعبة. بالي على الجملة فالبراهمة هكذا كانت دعواهم أنه ما يأتي به أنت قارئين. ما أدري فعلا قارئين بعض كتاباته شو اسمه ابن النديم بالفلسفة عن الفلسفة ما قارئين جيد ابن النديم فهس ابن طه الفهرس ابن النديم لو معروف قبل معاصر قبل الشيخ الطوسي متوفى هو. هني في قصص كثيرة تنقل عن الفلسفة كيف وصلت إلى المسلمين، وبيبينوا أن كيف أنه هذه كانت مخطوطات، أغلب الكتب التي ترجمت إلى المسلمين هي كانت مخطوطات يحتفظ بها البابوات النصارى، وهم كانت أحد يسميتها دائما نحن نظرية المؤامرات، يعني أحد المؤامرات هي كانت عبارة أن هني بيعرفوا إذا دخلنا الفلسفة إلى دينهم خرب دينهم، فأدخلوا مخطوطات الفلسفية إلى الدين. وجود بعض الكتب هذه المسائل أن هذه ما دخلت في أمة إلا خربتها، فدخلوها عندهم. يعني على كل حال يقال بأن أول من طلب ترجمة الفلسفة إلى العربية كان الأمويون، هم أول من طلب. وعنده كان ابن ابن يزيد لعله اسمه خالد، كان والله ما نسيت، واحد من أولاد معاوية أو أولاد يزيد، هو الذي كان يهتم جدا بترجمة الفلسفة، هو أكثر واحد. أتصور معاوية بن يزيد هو الذي كان ترجم، وعن بالي بالضبط اسم معاوية، يعني هذا الحفيد يعني يتنازل عن الملك، يا أما هو يا أما واحد ثاني، هو الذي كان يطلب ماذا، يدفع الأموال الكثيرة لترجمة الفلسفة إلى اللغة العربية. زمن المأمون، باعتبار المأمون عنده طرف فارسي، أكيد عنده اهتمام كبير جدا بالترجمة كان. وساعتها دخلت فلسفة بني النبخت، هم الفلاسفة بني النبخت فلاسفة ومنجمون إلى أقصى الحدود. هذا النبخت الكبير الجد المجوسي هو الذي قال له شو اسمه لأخو أبو جعفر المنصور للمهدي، المهدي السفاح للمهدي، هو يا أبو جعفر المنصور يا للمهدي، عندما التقيا في سجن في شو اسمه قال له أنت ستحكم البلاد هذه الأرض وما عليها، أنا ستحكم هذه الأرض بلاد الفرس وغيرها من البلدان. فعندما حكمها مانشتر فقربه منه، ساعتها صار عندنا أسرة بني نبخت في الدولة الإسلامية. قبل هذه ما كان في بني نبخت، بني نبخت كلهم منجمون، بني نبخت جماعة منجمين فلسفة وكذا المسائل هذه. هو بعدين صار عنده ابنه اسمه أبو سهل، وبعدين صارت السلالة كلها، والظاهر أنه بعدين بعض طبقاتها تشيعوا، يعني بعد سلالتهم لبني نبخت صار في شيعة، ويقال بأن الحسين بالروح هو من نسلهم يعني. وهذا الكتاب المرة ذكرناه سابقا، كتاب أبي إسحاق النبختي، لقلنا سابقا أنه لعله أول كتاب كتب في العقائد على أصول الفلاسفة هو كتاب هذا، كتاب الياقوت. هو هذا أصلا أجداده كلهم فلاسفة. أنا سابقا ذكرت في أول تنسين إن شاء الله تعالى، أنا ذكرت أنه أول كتاب كتب على أصول الفلاسفة في العقائد بصريح العبارة، أقل أول كتاب وصلنا هو كتاب الياقوت النبختي. إيه أبو إسحاق، هذا أول كتاب، أجداده كلهم فلاسفة، هذا أجداده فلاسفة، مو أنه شيء يعني ما. تراث هم مترجمين للفلسفة كانوا بني النبخت، وكانوا قريبين جدا من السلطان، كانوا وزراء للسلطان.
سنة كانوا أجداده يعني.
ها؟
راسيين، مرتبطين بالعباسيين، سنة كانوا يعني.
مقدار كبير منهم كانوا سنة، لكن ظاهر بمناظرات مع الإمام الرضا بعض البطون الظاهر تشيعت، يعني مش كلهم تشيعوا، مش كل بني النبخت تشيعوا، فتظاهر أنه بعض البطون لأنه عاش مع الإمام الرضا فترة، أكيد ما له واحد أنه الله يهديه يعني مع الإمام الرضا يعني، فالظاهر أنه في بعضهم تشيع. أنا حدث هذا ما في معلومة واضحة، بس أكيد هم تشيعوا فترة متأخرة، يعني في بعض البطون من بني النبخت صاروا شيعة. مين هو أول واحد صار شيعي بعرفش، بس أكيد صار منهم شيعة، وأنا بحتمل كبير كثيرا أن صاروا شيعة عندما عاصر الإمام الرضا. الإمام الرضا أنه كثرت الإشكالات الفلسفية عليه والنقاش مع الفلاسفة مع الإمام الرضا عليه السلام، والظاهر هم اقتنعوا بأنه كلامه اسمه هذا كلام العالم، كلام هذا كلام مو كلام واحد أنه دارس فلسفة، هذا كلام واحد يتكلم ما يرى أو مسدد من الغيب ومشاكل هذه الأمور. على كل حال البراهيم هكذا قالوا، إما أن يأتي بموافق العقل إما يخالف العقل، وافق العقل نستغني بعقلنا، خالف العقل نضرب به عرض الجدار. الرد على هذا الكلام العلماء، الشهيد المحقق المات رحمكم الله رد عليهم بقوله باطلة بما تقدم. إذا أنا بدي أقول نكتة، البراهيم شبهتهم تقرر بأربع أو خمس أوجه موجودة، الواحد بده يراجعها، يراجع مثلا كتاب أنوار الملكوت في شرح الياقوت صفحة 183 و189، ومناهج اليقين في أصول الدين صفحة 406 و407، ومعارج الفهم في شرح النظم صفحة 449. وإذا بيحب يراجع الندل والنحل للشهرستاني يراجع الجزء الثاني صفحة 602-603 وشرح الأصول الخمسة للمعتزلي العبد الجبار صفحة 380-381 وشرح المواقف للجرجاني الجزء الثامن صفحة 235. هذه الكتب كلها تعرضت لشبهات البراهمة بكثرة بكثرة وكثرتها، لكن أهم شبهة هي هذه. فإذا واحد فهم الشبهة على هذا الأساس فبيكون مقصود بما تقدم، يعني بما تقدم في الفائدة الأولى. إن إحنا شو أجبنا بالفائدة الأولى؟ أنه إذا أتى بموافق العقل تأيد حكم العقل، ولا يشترط أن يكون ما أتى به مخالف للعقل، قد يأتي بما لم يحكم به العقل. يعني بعبارة أخرى، قولكم إما أن يحكم به العقل أو لا يحكم به أو يخالف العقل خطأ. تقول هكذا، إما أن يوافق العقل، إما أن يخالف العقل، وإما أن يأتي بماذا؟ بما لم يحكم به العقل. إما أن يأتي بما لم يحكم به العقل. في احتمال ثالث ما ذكرتموه، العقل ما عنده قدرة أن يحكم بكل شيء. من هذا الدعاء حتى الفلاسفة ما ادعوه الحمد لله. لا يمكن للعقل أن يحكم بكل شيء. فإذا قولكم إما أن يأتي بموافق العقل أو مخالف العقل مغالطة. لا، نقول إما أن يأتي بما يوافق العقل فيعتضد به العقل، وإما أن يأتي بما بما لم يحكم به العقل فيتعلم العقل فيستفيد العقل فائدة جديدة. أما يأتي بما يخالف العقل فنحن ندعي أنه لا يأتي بما يخالف العقل، يأتي بما يتوهمه العقل. إيه صح، معك حق، لكن أنا أدعي لا يأتي بما يقول. قد يتوهم عقلك أنه هو عنده حكم فتتصور أن الشريعة أتت شو بما يخالف العقل، لكن دعوة أنه يخالف العقل اللي هو العقل البديهي الذي خلقه الله تعالى وجعله حجة على البشر، مش مقتنع بأن الشريعة تأتي بما يخالف العقل. نعم، بعض الأحيان الإنسان بيصير بيتوهم أنه هذا حكم عقلي، هو حكم مبني على حب الشيء والذي يعمي ويصم. والمسألة تقدمت معي إشارات سابقة، تتذكر بالجزء بأول الدروس تكلمنا عندما أردنا أن نبحث عن موضوع إذا تعارض العقل والنقل ماذا نقدم، حكم العقل أو حكم الشرع. تعرضنا هناك لبعض المسائل تتذكر، ونحتاج إلى ميزان وما هي كيف حكم العقل. نقلنا كلام سنة الطبائي لطيف جدا وقتها، حيث الذي قال هناك بأنه أحكام العقل وبعض الأحيان يضغى عليها شهوة النكاح، فبصير الإنسان يحكم يتصور نفسه أنه يحكم عقله، لكن هو مش حكم عقله، هو شو يكون؟ وهم. هذا وهم وخيال. نفس الشيء نحن قلنا، مثل ما عندك شو اسمه شهوة النكاح، عندك شهوة الرياسة، عندك شهوة استغناء عن حجج الله سبحانه وتعالى. هذه شهوة، أن لا تكون شو تابعا لأحد. شو الفرق بين المسلم لما مثلا إذا أنا أردت أن أكون مفكر، إذا كنت بدي مفكر وإنسى الشريعة خلا وحياتك كل يوم جيب لك نظرية بحياتي، يعني لأنه شو بدك نظريات، أهلا وسهلا بعطيك نظريات في اسمه، يعني نظرية طف الضوء، نظرية أنير الضوء، نظرية الدوران المروحة، بالي طف المروحة، بجيب لك نظريات كثيرة وبأسطل لك إياها وبعمل لك عليها قواعد، يعني قواعد اجتماعية، قواعد فلسفية إنسانية. شو بدل المسألة إذا بجيب لك نظريات؟ نحن في الشريعة، وهذه نقطة كثير مهمة، نحن مو جماعة. إنه هذه لماذا؟ إنه ما عندنا مبدعين. لماذا مثلا إنه بش اسمه بهذا ما تكون في إبداع؟ لأنه مستعطين. وهذه نقطة كثير مهمة. نحن مرة أنت بتجي بتحاول تقرأ الشريعة، مثلا تقرأ الشريعة بخلفية أنك أنت متحرر من كل شيء، مثل هو بمصر أو بعض المغرب العربي، وهلأ صار الحمد لله ببعض البلدان صاروا كذلك موجودين. تقرأ بخلفية شو متحرر، يعني بس كل آية شو سوي بتروح فيها لأقصى الحدود، لأبعد الحدود، لأقصى الحدود في الوهميات، في الاستحسانات، في مقاصد الشريعة، في القوانين الوضعية الموجودة في العالم. مثلا بتصير تخترع شيء اسمه أنا عندي قدرة بالروايات أثبت لكم أن هناك أسباب تخفيفية لبعض العقوبات. يعني بعض الأحيان الزنا لا يقام عليه حد الرجم من الروايات. واحد زاني محسن لا يقام عليه حد، في أسباب تخفيفية له. بصير واحد بيروح بذهنه بدأش فيه، وإذا بدك أعطيك نظريات خذ راحتك، يعني وخصوصا واحد خياله واسع مثل خيالنا، خياله واسع، يصير واحد يأخذ نظريات ما بده. لكن مرة واحد يقرأ الشريعة بخلفية شو أن هناك 500 رواية، مثل بقول سيد العظيم السيد الخوئي، هناك 500 رواية تنهى عن القياس والاستحسان. قديش تكون محتاط في مقام الاستظهار؟ ايش الفرق؟ هذا الفرق. كيف تقرأ الشريعة انت؟ تقرأ الشريعة بذهنية متحررة ولا بذهنية يا عمي انا عم بحاول اشخص مراد الله سبحانه وتعالى، مراد اهل البيت؟ هذا الفرق. بتقول لك نظريات جديدة مهمة جدا وعقلائية. اخوه عقلائية بأي لحاظ؟ مثل ذاك اليوم عرض علينا كلمات بعضهم لا بنسمي اسمهم، عم بيأصل على اساس ما عم بيرجع بيتكلموا وطابعين كتب جديدة بمسألة تحديد النسل. لك يا عمي دول العالم الغربية انكرتها اشد الانكار. هناك ذاك اليوم قرأت بعض التقارير في الأمم المتحدة أن سنة 2050 سوف يصير عدد العجزة أكثر من عدد الشباب. في مشكلة عالمية الآن عم يترقبوها سنة 2050 يقال. فما أدري واحد يراجع أكثر هذه المسائل إذا المصدر اللي نقلها أن سنة 2050 يصير عدد العجزة شو أكثر من عدد الشباب.
حتى المشكلة الأولى في
إيران هلأ وبصور بعض الآن في ناس هناك ينظرون لأهمية شو انه النسل، انه الشريعه ما بترغب، لا ما عندنا دليل عن الشريعه شو ترغب بتكثير النسل. ليه؟ لانه بعلماء اجتماع يقولون بانه فرزان كم تارزين بدي اجيب اهتر. يا اخي لك بغض النظر يعني هذا ما يتحمل الذنب الذي فعله وصل المجتمع لهذا الحد. لانه هناك نظريه في مكان ما في المجتمعات، ليش بدول العالم بتلبس دائما بيستقبلوا المهاجرين؟ جاوبني. انا شايف مره ذاك واحد تعرفت الامريكان عندهم طريقه استهزاء على نفسهم كثير يعني، فهو عم بيتكلم ذاك هو فيلم استهزاء على الشعب على العادات الامريكانيه. فيقول فواحد راح يدرس بالجامعه او كذا، فقال لهم الرئيس رئيسهم يعني قال ليش يدرس؟ بكره عندما نحتاج الى نوابغ بنروح على الهند بنجيبنا كم واحد ذكي بنجنسهم ونخليهم يشتغلوا لنا. نحتاج الى عقول شو بدك؟ بنروح على الهند بنجيبنا كم واحد ذكي بنخليهم نعطيهم جنسيه ونخليهم يشتغلوا لنا. شو هذا بقى؟ ليش هذا فتح باب الهجره دائم موجود؟ ما عنده شباب. اي طبعا. لماذا دائما مفتوح باب الهجره؟ لانه دائما عندهم مشكله في الشباب. نحن آخر شيء مجتمعاتنا شو صير ندعو إلى شو؟ لتقليل النسل. ويقول لك نظريات، هذه النظريات بالت لك، هذه النظريات بليت ما عاش إلى طعم، بليت ما عاش إلى أي قيمة بالمجتمعات. كلهم يعرفوا أنه عندنا مشكلة بتقليل شو اسمه، بتقليل النسل، وعم يعملوا مشكلة باليابان بالكذا بهالدول هذه حيث المجتمعات صارت شو اسمه، خصوصا باليابان بيعيشوا لو عمره 100 سنة الشباب هناك، بيعيدوا يعيشوا 100 سنة عمرهم يعني، ذيك أنا عادي يعيشوا 100 سنة مش بيموتوا 70 و 80 يعني، بيعيشوا العمر 100.
السبب يعني
ما بعرف طبيعتهم هم، غذائهم صار غذائهم كثير شو اسمه يعني طبيعي جدا هناك يعني، بيحاول قد ما فيهم عندهم بعض تقاليدهم واحترام وشو اسمه محافظين على تقاليدهم، مو مثل تقاليد الفاست فود كمان، حتى الفاست فود هم يشوفوا التقارير تتكلم عن هذا الموضوع، هذا الطعام. شوف بلاد الغرب ليلا نهارا بيتكلموا انه اكبر خطا هذا الطعام. وهذا نحن شو نحن كله صار هلا بهالكم سنه في بعض البلدان، في بعض البلدان فتح فيها كم محل فاست فود فتح فيها بهالكم سنه؟ لاحظتوا انت ولا لا؟ بهالكم سنه فقط يعني، خلاص ما كان فيه، كان في مطعمين ها ايه هلا بهالسنه كم في مطعم صار فيه. هذه الغزو، هذه الثقافة تدخل ثقافات الثانية على الجملة. مرة أذكر مرة سمعت خطاب للسيد القائد يقول، هو قال سمعت بأنه في مليار دولار تصرف في إيران على الأرايش، على شو اسمه، على أدوات التجميل، على أدوات التجميل للنساء. أنا ما عندي خبرة بأدوات التجميل بس معقول هالسعر. أن هناك مبلغ يصرف سنوياً في إيران على أدوات تجميل. اقتصاد دولة.
أنا من الشركات تروج لدعم المرأة.
بس. على كل حال احتجت البراهمة على انتفاء البعثة بأن الرسول إما أن يأتي بما يوافق العقول أو بما يخالفها، فإن جاء بما يوافق العقول لم يكن إليه حاجة ولا فائدة فيه، وإن جاء بما يخالف العقول وجب رد قوله. وهذه شبهة باطلة بما تقدم في الفائدة الأولى. لماذا؟ وذلك أن نقول في احتمال ثالث، لما لا يجوز أن يأتوا بما يوافق العقول، عفوا الاحتمال هذا الاحتمال الأول، يأتوا بما يوافق العقول وتكون الفائدة شو؟ تأكيد. أو نقول يأتوا بما لا تقتضيه العقول ولا تهتدي إليه العقول، وإن لم يكن مخالفا للعقول. متى يكون مخالف للعقل؟ إذا كان العقل له حكم، أما إذا لم يكن للعقل حكم فلا يكون مخالفا له، بمعنى أنهم لا يأتون بما يقتضي العقل نقيده، مثل كثير من الشرائع والعبادات التي لا يهتدي العقل إلى تفصيلها. المسألة الثانية في وجوب ال...
شوف سؤال على هذا.
نعم.
السؤال بين هذا الأشكال، السؤال أنه مع فرض أن العقل يميز بين الحسن والقبيح والأخلاق الحسنة والذميمة والخير والشر، الأنبياء ليس إشكالي هو أصلي، إنما الأنبياء قلت أن دورهم هنا يصبح إضافي وهامشي وتكميلي، و يعني لا يصبح
تكميل تكميل نقبله هامش لا نقبله، تكميل نقبله، وإلا لولا الأساس الذي الأساس الذي زرعه الله تعالى في عقل الإنسان لما كان هناك فائدة من بعثة الأنبياء. ما تقدر تفهمه، ما تقدر أن تصدق بالحسن والقبح حتى تقول أن يجب اتباعهم، يجب اتباعهم، فأن دعوة أنه وظيفتهم تكميلية لا بأس، بس هامشي في أنه مو هامشي. بالنتيجة التفاصيل مهمة،
الشريعة
كشريعة مهمة، هذا
لا غير الشريعة تأتي من الله يقول فيها التعبد،
حتى كثير من مش حتى تفاصيل الأخلاقيات مو تحتاج إلى بعض الأحيان إلى هادي إلى أخلاقي. يعني مثلا موضوع الحياء، مثلا متى يستعمل الحياء، متى لا يستعمل الحياء، موضوع التواضع والتكبر، متى تستعمل التواضع، هذه الأخلاقيات عم نتكلم، ما تحتاج إلى كمان بيانات شرعية إلى مربي في هذه المسائل، وكمان هذه التفاصيل التي لا يدركها العقل اللي بيختلف فيها العقلاء إلى الآن، هل الصمت أفضل أم الكلام أفضل؟ مو دائما كان هذا الخلاف القديم جدا بين الأخلاقيين، أيهما أفضل أن تسكت أو أن تتكلم؟ ما هذه المسائل كلها تحتاج إلى شو؟ إلى مبين، إلى موضح، إلى مؤصل، إلى حتى بالأخلاقيات، مو فقط في الشريعة كذلك. العقل قديش بيحكم بالأخلاقيات؟ بيحكم بحدود، لكن في بعض التفاصيل العقل قد يتوقف فيها، مثل الوفاء بالوعد، مثل مثلا بر الوالدين يا أخي. بر الوالدين ده حدوده، كم حدوده بر الوالدين؟ ظاهر الآيات والشريعة مطلق، ما له حدود بر الوالدين، ظاهر أن بره ما بره مطلق، حتى لو نازعك أن تشرك بالله سبحانه وتعالى صاحبهم في الدنيا معروف. ما أدري في واحد يقول أتضربهم من باب النهي عن المنكر، ما أدري كيف كان يتلائم معه، ويقول أن فقه فقه قرآني، ما تفهم بعد الفقه القرآني من جابه هذا.
شيخ سؤال بالعكس، إذا بناء على نمط الحياة زي ما تفضلتوا فيه، الأنبياء هم جاءوا ليرسموا مسار السعادة للإنسان الدنيوية والأخروية، بناء عليه هم يبينون كل شيء للإنسان متعلق بكماله سعادته خيره،
هذه الدعوة
نمط الحياة، طريقة الأكل والشرب، نحن روايات أهل البيت فيها طريقة دخول الحمام، فيها طريقة تناول الطعام، فيها الأوقات وكل شيء من كل حول أهل البيت، حتى اللباس وألوان اللباس وأشكاله. فلذلك علم الأبدان وغير الأبدان أولى به أو صيام. أنت اعترفت أنه مثلا زمرد والأشياء وغير الوجوه وبعدين الوجوه كل ما يساهم في
لا حتى كفائد عم يتكلم هو
نعم، الفوائد والكمالات كل ما يساهم في كمال الإنسان، سواء أمور طبيعية جسدية بدنية كمان.
إذا كان لديك أطمئنان بذلك جميل جدا، بس هذا كلام، هذا كلامهم، يعني هذا كلام بعضهم، يعني يقول بأن وظيفة الأنبياء مو فقط ارتقاء بالمجتمع بالفرد، ارتقاء بالمجتمع حتى بإحاضة شو، بإحاضة تطوراته المدنية ومشاكل هذه الأمور موجودة. تطور المدني
في حضارة 2016 الآن كل شيء يساهم في بناء عقيدة الإسرائيلية الكونية، ألا لا فضل الخطاب بالحرب الناعمة وكل هذه الأشياء، نمط الحياة أصلا يساهم في تشكيل عقيدتك.
أنا مقتنع بعد أن هذا البنطال يساهم في تكوين عقيدة فكرك، هذا البنطال اللي تلبسه يساهم في تلبية ثقافتك. لا أنا مقتنع، لا أنا مقتنع بهذا التصريح، أنا مقتنع بهذا التصريح، أنا مقتنع لهذا الحد، أنا مقتنع بأن مجتمع إذا دخلوا إليه وأجعلوه يلبس كما يلبس فلان وفلان يصيروا هن المثل الأعلى لهم، لا بتغير ثقافتهم، بتغير ثقافتهم. أنه أنت بس تخلي واحد، شو أنتوا عندكم عاداتكم تلبسوا؟ هذه شو اسمها، اذا يوم من الايام شو جعلوا ابطلوها، شوف كيف بتغير. شو سوى اتاتورك عندما دخل الى الاسلام، لغى الاسلام تركيا، شو اول شيء سوى؟ أجبر الناس على لبس ربطة العنق وإلغاء الشيء اسمه هذا التربوش سموه أنتم تعرفوا التربوش التركي؟ لا لا لأنه يدري بأنه بس أنت تنزع الواحد من ثقافته تنزع هويته بعد أحد طرق اسمه. أنا مقتنع بأن هذا المنطق بيكون ثقافتك مليان هذا. أنا مقتنع أن أحد أهم مشاكلنا أنه تسمع طلاب علم يستشكوا على العمام. أنا مقتنع فيها موجودة الآن.
شو جاي؟
ها؟ لا ما أتكلم ما أتكلم على أنت مالك ذنب أنت على مالك ذنب خصوصا أنت سكنت ببيروت فترة فقط عم مالك ذنب فكانت في ما أنزم أنت لعلك أتكلم أنه على دعوة أنه ما قطعا هناك كل شيء نحن الآن بس يصوروا لك ما معنى الجمال هذا هو صورة الجمال هذه صورة الكذا هذا هو المثل الأعلى مثل فلان بقصة شعري فلان بكذا فلان بكذا فلان بكذا فلان بكذا يصير تحب ما يفعله يا أخي ليش كل ما ينزل سامسونج جديد لازم تشتري أنت يعني شو هذا بعد شو هالتعلق هذا بشو وشو هالزهد هذا؟ شوف متدينين يعني شو هالزهد هذا بعد؟ وين الزهد؟
علوم أهل البيت عليهم
هذا شو هذا بعد؟ وصار آخر شيء إذا واحد هذه واقع هذا تأملوها أنتوا شوفوا عدد الطلاب الآن أنتوا سامعين نحن سابقا كنا بالسنة مرة يعني لكن هلا صاروا ما شاء الله تشعر في كثرة معينة بالاستنكار على العمام شو بدنا في العمام يعني ما تفكر البس عمام خاصة خصوصا نحن بهذه الأزمنة حيث صار في هجوم كثير على المعممين وعلى المسائل هذه وصار يتعمم الناس ليسوا أهلا للعمامة ناس كذابين يعني واحد يطلع على التلفزيون يكذب يذكر ربات كذب ودجل ويتعمم طبعا الناس شو حتسوي يصير ردة فعل على العمامة شو سوي هذا متحاج حسن بلي هذا 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 فرجيكم صور قبل أنه يلبس العمامة هذا فرجيك صور يعني فرجيك صور إن كيف يلبس جيلة وعذري في وبا
لا وإيش نحن
جامعين إيه بدر أدري وأدري أكثر من ذلك إن لله وإنا إليه راجعون هذا هو أنه بعدين آخر شيء تهميش المراجع تسخيف بالمراجع تسخيف بالعلماء هذا كله شو بسمى شو بيثمر هذا بس يصير تشوف واحد يطلع على المنبر يتكلم على مثلا فلان اللي هو يعتبر حتى لو كنت معتقد انه مخطئ شو الثمرة انك تطلع على منبر امام ناس تتكلم على المرجع اكبر مرجع في قوم شو الثمرة شو مترقب تستفيد انت يعني شو الفائدة المتوقع ان تأخذها يعني بك اخطأ افترض يا اخي افترض يا اخي طلق لسانه وتكلم بكلمة ما عجبتك تعمل عليها محاضرة شو الثمرة وطاق يخب الجمعة على جمعة أبناد يا أخي يبقى أتكلم عن أكبر أستاذ في الحوزة عم تتكلم عليه أنت إن لله على كل حال وجوب البعثة مسألة وجوب البعثة يستدل عليها العلماء عادة بأدلة ثلاثة نحن نذكر دليلين فقط دليل المعروف عن الفلاسفة والدليل المذكور هنا دليل المعروف عن الفلاسفة منه شيء جديد غير ما ذكرناه في الفائدة الخامسة أن الإنسان مدني بالطبع فيحتاج إلى الاجتماع فيحتاج إلى واضع قانون وواضع القانون لابد أن يكون متميزا عن البشر وإلا لماذا هو يجب طاعته دون طاعة سائر البشر هذا هو شو بيكون دليل وجوبي بعثة النبي فإذا نحن بدنا واحد أنه يوضع قانون لتنظيم الإنسان مدني بالطبع اثنان يحتاج فإذا المجتمع يحتاج إلى قانون للمدنية تتوقف على وجود قانون وإلا ما بيصير في مدنية ما بيصير في اجتماع إن لم يكن هناك ماذا إن لم يكن هناك قانون فنحتاج إلى قانون بعد ما احتاجنا إلى قانون نحتاج إلى واضع لهذا القانون من يضع القانون إذا مثل كل الناس يختلفوا مع بعضهم البعض ولعلهم يبقوا ألف وألفين سنة حتى شو حتى يوضعوا قانون ما يبقوا يتقاتلوا ويتذابحوا أو يبيدوهم مثل ما أبادت أمريكا للشعب الهندي الهنود الحمر أبادوهم بعدين وضعوا قانون عادي إنه بيعرفوا شلون يتفقوا مع بعضهم البعض قالوا من بيدهم وبعدين وضعوا قانون عادي ما في مشكلة أبدا أبادوا الشعب بأمه وأبوه يعني بقول لك المحرقة اليهود بس هذه شو محرقة الهنود هذه على كل حال يبيدوهم بصير في قتل وتهديك حتى بعد ذلك يستقر واحد يحكمهم كلهم ويتسلط عليهم ويضع قانون بالإكراه الشريعة مو هكذا الشريعة بدأت تحكم حكم ماذا حكم عادل، بدأت تحكم حكم أفضل. فإذا بدنا قانون يحفظ حقوق الناس، وحقوق الناس تحفظ عن طريق وضع القانون. طاعته لابد أن يكون متميز عنهم. تميزه عنهم بشو؟ بالخبرة. ما كلهم كل واحد يدعي أنه أكثر خبرة، فلا بد أن يكون متصلا بالغيب. هذا الاتصال بالغيب فيأتي بالمعجزة ويكون مبعوثا من عند الله سبحانه وتعالى، فتثبت الحاجة إلى وجوب بعثة الأنبياء، فأن بعثة الأنبياء يتوقف عليها تنظيم المجتمعات. وإن شاء الله تعالى ما في تنقض علينا بأن هناك مجتمعات لا تعترف بالأنبياء وهي منظمة، منظمة بالقهر، منظمة بالظلم لعله. ما إحنا نتكلم عن أي تنظيم، إحنا نتكلم عن تنظيمها بشو؟ بالحق، بالعدل. ما نتكلم عن تنظيمها كيفما اتفق ولو بعد القتل والتجزير، كما يقول بعض الأشاعرة: الأمير أمير ولو حكم بالغلبة ولو قهر الناس. يعني لو قتل الأمير الأميرة يصير الأمير الثاني شو؟ أميرا. وهكذا يعني مش مسألة هكذا عندنا. إن قلت كما قال البعض، شفت مرة ما كتاب لبعض المعاصرين الفلاسفة مثل ميز فلان الفلسفة، كل حال سؤال كتاب على المعاصرين يقول أن هذا الكلام يثبت أنه يحتاج إلى النبي، هو فيلسوف عم يرد على الفلاسفة، يعني أن هذا يثبت الحاجة إلى النبي إذا كنت مدنيا، أما إذا كنت بك تعيش بعزة فلا تحتاج إلى نبي. قلنا هذا كلامك مبني على وجود طرزان، لكن وجود طرزان قد أثبت التجربة أن ما موجود طرزان. كل إنسان يحتاج إلى ماذا؟ إلى المدنية. يعني كلامك مناقشة في الصغرى، في أول مقدمة. شو المقدمة الأولى؟ مدنية. أن الإنسان مدني بالطبع. ثبتنا أنه في طرزان، بعدين كلامك على أصنع عين. إذا ما ثبت أنه هناك طرزان، كلامك يكون بارز. على أنه لو سلمنا بكلامك أن هناك شخص يعيش بعزة فلا يحتاج إلى الأنبياء، نحن لسنا كلامنا في حاجة كل فرد إلى النبي. نحن في مقام إثبات أصل وجوب بعثة الأنبياء إلى المجتمعات. في مجتمعات قائمة أو لا، في مدنيات مجتمعة أو لا، هناك فإذا نحتاجون إلى ماذا؟ إلى بعثة نبي. لا نحتاج أن نثبت أن ذاك اللي يعيش في عيشة طرزان فهذا، على أن طرزان كان عايش بمجتمع، مش بحجر القردة، وكان مع بعضهم عايشين مع بعضهم وربوه، صح ولا لا؟ ما كان عايش بمجتمع هو؟ تعرف شو طرزان أنت؟ هذا هو طرزان. ما أوكل، طب ما أوكل. تعرف ما أوكل عيام كان؟
ما شايفه
كمان؟
جميل
هلا عيام. بس هذا تشوفه؟ أنا طفولته معذب هذا. هذا بالنسبة لشو للدليل الأول. تقريب الدليل الثاني هو المذكور في الكتاب هنا. إذا بدنا نختصر بعبارة المتن قبل أن نشرح عبارة الشارع، عبارة المتن سهلة جدا. المتن ماذا يقول؟ يقول هكذا، عنده مقدمات. المقدمة الأولى التكليف واجب، وش عبر التعبير حتى بس لأتذيك البعثة مشتملة على اللطف، كل لطف واجب. فالبعثة شو تكون؟ البعثة واجبة. هذه كل لطف واجب، وتقدم معنا بيانه في الجزء السابق. نحن ناقشنا على هذا الإطلاق العام، أنه واحد يقول كل لطف واجب، ناقشنا على الإطلاق وحاولنا أن نقولها بعض الأوقات نتذكر إن شاء الله تعالى. مش متذكرين. البعثة مشتملة على اللطف الواجب، في اشتمال البعثة على اللطف ما هو؟ دعوة. عندهم دعوة. شو هي الدعوة هذه؟ تستوجب البعثة مشتملة على اللطف باعتبار أن البعثة فيها تكاليف، والتكاليف تكاليف شرعية، هناك كل مبعوث يحتاج إلى شو عنده تكاليف شرعية يعطيها، والتكاليف الشرعية ألطاف التكاليف هي ألطاف في الأحكام العقلية، والتكاليف الشرعية ألطاف في الأحكام العقلية. كيف التكاليف الشرعية ألطاف في الأحكام العقلية؟ شين هذه العبارة؟ ها؟ نعم؟ شو قلت؟ بل في هذه العبارة لها معنيان، لها معنيين. نحن ما هذه العبارة ماذا؟ لها معنيين. هذه العبارة في معنى مذكور في علم الأصول لذكر الأخباريين في مقام الرد على الأصوليين، يقولون معنى أنه الأحكام العقلية، الأحكام السمعية، الأحكام العقلية
أنه لا يجب علينا أن نطيع العقل ما لم يفهمه. فواجب الشارع شو يسوي؟ أن يقرر حكم العقل بماذا؟ بسمع النيات مطابق لحكم العقل. فالأحكام العقلية بنفسها حسن العدل وحكم الظلم لا يجب علينا أن نطيعها، بل لا بد أن تقرر عن طريق ماذا؟ حكم السمع. هذا معنى هو عبارة عن شو؟ اشتراط تقرير أحكام العقل بالسمع. هذا المعنى ما بيشوفوش المتكلمين، ما بيهتموا فيه، بيهتموا هذا المعنى الثاني الآن. شو المعنى الثاني؟ أن الأحكام العقلية مثل ماذا؟ أحكام العقلية كمعرفة الله تعالى، الأحكام الشرعية كالصلاة مثلا تقربك إلى معرفة الله تعالى. بس إيه لك صلي، عم صلي لمين؟ لله. فشو بتحس؟ تصير أقرب إلى تعرف الله سبحانه وتعالى، فتجعلك أقرب إلى الطاعة في الأوامر بالمعرفة. الأحكام العقلية معرفة الله تعالى وتوحيد مشاكل هذه الأمور، عندما تجعل تصلي إلى إله واحد فبيخليك ماذا؟ يبعثك نحو أكثر شو؟ نحو التعرف على هذا الإله وصفات الله ومشاكل هذه الأمور. وكذلك عندما تؤمر بالصوم لله كذلك بيكون حينئذ عم بقربك أكثر إلى التعرف على الله تعالى، ويبعث عقلك ويثير دفاء عقلك للتعرف على الله سبحانه وتعالى. فالأحكام الشرعية ألطاف تقرب العقل لماذا؟ لكي يتعرف على شو؟ على الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى، الثاني الذي يهتم به المتكلمون. فالبعثة مشتملة على النطق لماذا؟ لأن البعثة فيها تكاليف سمعية، والتكاليف السمعية ألطاف في الأحكام العقلية. فإذا البعثة مشتملة على النطق وكل نطق واجب، فالبعثة تكون واجبة. هذا هو معنى قول الماتن، هي واجبة لاشتمالها على اللطف في التكاليف العقلية. يعني في الكبرى محذوفة، شو الكبرى؟ واللطف واجب. يعني ذكر النتيجة اللي هي وهي واجبة، وذكر مين؟ الصغرى. اشتمالي شو الصغرى؟ هي شو؟ اشتمالي على التكاليف العقلية، الأطاف العقلية. الكبرى شو هي؟ وكله لطف واجب. فبين بس هو الصغرى، لم يبين الكبرى. يسموه هذا قياس مضمر. هذا إن شاء الله تعالى بقى وغدا نرجع للبيكي. طبعا هي بقى تشارك فيها شوي نوع من الدقة، نشرحها غدا إن شاء الله. أي معنى بدك؟ معنى أول ولا الثاني؟ معنى أيام بدك؟ عندهم في عنا معنى أيام لهذه العبارة. مرة معنى يكون تكاليف الأحكام، الأحكام السمعية أطاف في الأحكام العقلية، بمعنى أن العقل إذا أدرك وجوب العدل، حسن العدل، هذا لوحده لا يجعلك لا يجب عليك أن تعدل بين الناس. ماذا يجب عليك أن تعدل بين الناس؟ إذا أكده ماذا؟ حكم شرعي. هذا المعنى الأول اللي ذكروه بعض الأخباريين. المعنى الثاني لأنهم ألطاف بالأحكام العقلية، أن أحكام الشرع، أن عفوا، أن أحكام العقل ما هي؟ معرفة الله تعالى مثلا، هذه الأصول الدين العقليات، معرفة الله تعالى، حتى تكون أقرب مدعوا أكثر. يعني يقول لك عقلك اذهب إلى وين؟ إلى التعرف على الله تعالى. كلما شرعت لك عبادات، كلما فرض أنت شو عقلك شو يقول؟ تعرف على معبودك. فالأحكام السمعية ماذا تجب عليك؟ إلى ماذا تدفعك؟ إلى ماذا تقربك؟ إلى التعرف على مين؟ على الله سبحانه وتعالى. ما قلنا اللطف كان اللطف صادقا، قلنا اللطف عبارة عن ما يقربك إلى الطاعة. اللطف ما يقربك إلى الطاعة. أنت مطلوب منك أن تتعرف على الله سبحانه وتعالى. أنا عندما أشرع لك أحكاما شرعية مثل الصلاة والصوم ومشاكل هذه الأمور، كأني بعثتك أكثر إلى التعرف إلى من؟ إلى المعبود. فتكون الأحكام الشرعية مقربة للعقل إلى أن يتعرف لوين؟ على الله سبحانه وتعالى، فمقربة للإنسان حتى يمتثل أحكام العقلية. وضحت؟ ها؟
يعني صحيح أن نقول أن الأحكام الشرعية اتجاه الشرع هي عبارة عن مقدمات ووسائل وطرق محفزة للإنسان.
هذه هاي مقدمة واجب، وهي راح نقرأ بكرة إن شاء الله. طلع العبارة مقدمة واجب. بس المعنى الأول إذا كانت للألطاف، فكنت راجع وراجع كتاب اسمه إيضاح الفرائض للتنكابني، سمعين فيه؟ إيضاح الفرائض للتنكابني، متوفى سنة 1358 هجرة، الجزء الثاني صفحة 295. راجعوا ذاك البحث إن شاء الله تعالى.
شو هذا؟ بس على نحو الاستعارة، مستر ترجعه حتما. أنا حطهم خطوط كثيرة.